بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما زال حديثنا موصولا وصلنا الله وإياكم بطاعته ورضاه في قراءة كتاب الفصول من سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إنهاء هذا الكتاب على خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام انفع بنا دينك وأمة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام، واجعل عملنا خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم آمين. أسأل الله أن يوفقكم وأن ينجحكم وأن ييسر أموركم وأن يفهمكم وأن يعلمكم. أسأله جل وعلا أن يستخدمكم في طاعته. بلغنا غزوة بدر، أليس كذلك؟ طيب استعن بالله، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله:
من الآداب التي تعلمناها في دروس المشايخ أن القارئ إذا قرأ بعدما يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للملقي وللحاضرين: اللهم اغفر لنا وارحمنا، فلعل الملائكة تقول آمين، لعل واحد يقول آمين فيستجاب لنا. ادعو لنا يا بخيل، جزاك للموجودين هؤلاء. طيب تفضل.
اللهم اغفر لشيخنا ولحاضرين الكرام، اللهم آمين. فصل: غزوة بدر الكبرى. نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها
فرق بمعنى ماذا؟ قسم. ايه تفضل.
التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله، وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش. فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحضر،
حاضرا أي عنده ما يحمله من البهائم من الإبل أو الخيل أو البغال، تفضل.
ولم يحتمل لها احتفالا كثيرا، إلا أنه خرج في 300
وبضعة، أي أنه لم يعد لها جيشا كبيرا، إنما أعد عددا، لأن العير قريش كان عددهم 70 رجل فقط، وقيل 40، يعني الأخبار التي أتت نام في هذا العدد، تفضل.
إلا أنه خرج في 310 رجلا لثمان خلون من رمضان، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ولم يكن معه من الخيل سوى قريش
سوى فرس الزبير
وفرس المقداد بن الأسود.
في موضوع مهم ستجدونه كثيرا في السيرة ونحن ندرسها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى غزوة أو إلى سفر إلا ويستخلف خليفة مكانه. ولو أن طالب علم، وأسأل الله أن ييسر لنا في يوم من الأيام، جمع الذين استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره وغزواته من هم، ثم درس حالهم، درس حالهم ودرس صفاتهم لنخرج من البحث هذا بصفات القائد الذي يستخلف. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقي أي واحد ليستخلفه بعده، إنما ينتقي أناس معينين عليه الصلاة والسلام فيهم صفات قيادية، فيهم صفات، ولذلك تستغرب بعض الأسماء أنه يستخلفها مع وجود من هو في نظرنا أكفأ. لماذا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ طب لماذا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم؟ على الصلاة معروف ابن أم مكتوم القارئ الأول من القراء العظماء، بس يستخلفه على المدينة أن يكون هو الأمير، ثم بعد ذلك يرجع ويغيره بأبي لبابة رفاعة. من هو أبو لبابة بن عبد المنذر؟ هو رفاعة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري. ترى رفاعة هذا من الذين خلفوا في غزوة تبوك، الذين تخلفوا في غزوة تبوك هذا منهم، ولكنه تاب فقبل الله جل وعلا توبته مع الذين تابوا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى سفر إلا ويستخلف بعده من يقوم مقامه، وهؤلاء الذين يستخلفهم لهم صفات قيادية، وله أو أيضا قد يكون الاستخلاف لأناس معينين لغرض ولحكمة نبوية يراها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حكيم جدا عليه الصلاة والسلام، حكيم جدا عليه الصلاة والسلام. أكمل يا شيخ.
ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرسد بن أبي مرسد
الغنوي
يعتقبون بعيرا.
ضعوا تحت هذه خط سنرجع إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لا يوجد معه إلا كم فرس؟ ها؟ فرسان اثنان، فرس الزبير وفرس المقداد. وكم عندهم بعير؟ 70 بعيرا، 70 فقط، وعددهم 319، فكان كل 3 على بعير. فكان هو وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي على بعير. ورد أن علي ومرثد يقولون يا رسول الله ابقى راكبا ونحن نسير لا تنزل، فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما أنتم بأقوى مني، ما أنتم بأقوى مني على السير، ولست مستغن عن الأجر، يعني أريد الأجر مثلكم. وهذه سنرجع إليها من فائدة جميلة جدا نرجع إليها إن شاء الله، إن لم نرجع ذكروني ضعوا تحت الخط. تفضل.
يعتقبون بعيرا وزيد بن حارثة وأنسة وأبو كبش موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مكتوب عندكم وزيد بن حارثة وأنسة، في بعض الكتب ستجدون تصحيف وخطأ، ستجدون تصحيف وخطأ مثل زاد المعاد في بعض الصفحات، بعض الطبعات لزاد المعاد تجدونه مكتوب وزيد بن حارثة وابنه وأبي كبشة. لا، الصحيح هو الثابت عندنا هنا زيد بن حارثة وأنسة. أنسة هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت كنيته أبا مسروح، كانت كنيته أبا مسروح، وكان من الذين يأذن للصحابة بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يستأذن أحد للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس هو الذي يدخل يقول فلان موجود أأذن له أو لا أأذن له. فهذا ممن يعني لمن حضر غزوة بدر. توفي أنس رحمه الله ورضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق. تفضل.
وحمزة يعتقبون جملا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر وهلم جرا. ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار، وكانت راية الأنصار بيد سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصع. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء.
في بعض الكتب ستجدون أن غزوة بدر كان لها 3 رايات كما هو هنا، ولكن ستجدون اختلاف. الراية الأولى مع مصعب بن عمير قولا واحدا، الراية الثانية مع علي بن أبي طالب قولا واحدا، الراية الثالثة في بعض النسخ أو بعض الروايات أنها مع سعد بن معاذ، وقيل أنها كانت مع الحباب بن المنذر، وكلها روايات صحيحة. وهذا يعني أن راية الأنصار كان يحملها سعد بن معاذ تارة، ويحملها الحباب بن المنذر تارة أخرى بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم بالتناوب بينهما. لماذا؟ لأن سعد كان من الأوس والحباب كان من الخزرج. واضح؟ تفضل.
وسار صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني.
بسبس اسمه بسبس ابن عمرو الجهني،
وهو حليف بني ساعدة وعدي بن أبي الرغباء الجهني، حليف بني النجار إلى بدر، يتحاسسان أخبار البعير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتبهوا هنا، بعث من يتحسسون الأخبار؟ 2 من الصحابة، بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الرغباء، فكانوا هم اللي يتحسسون. سنرجع إلى هذين الاثنين بعد قليلة، سنرجع إليهما. تفضل.
وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستشرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوهم من محمد وأصحابه. وبلغ الشريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، ولم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا في تحمل
وحنق عظيم
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم، وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله عز وجل على غير ميعاد لما أراد في ذلك من الحكمة، كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ثم استشارهم وهو يريد ما يقول الأنصار، فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخبناه معك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين.
أحسنت. لما هنا إشارة مهمة جدا جدا جدا، حينما جاء خبر الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان استنفر قريش، وقريش جاءت بالعير والنفير والعدد والعدة، استشار الصحابة ولم يستشرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى الرأي فقط، وإنما الغرض من المشورة أمرين مهمين جدا. الأمر الأول لكي يتسنن الناس بسنة النبي في الأخذ بالمشورة والأخذ بالشورى، خاصة إذا كان الأمر يخص العامة، في الأمور العامة بالناس والأمور الدعوية العامة والأمور الجهادية العامة لا بد من مجلس شورى فيه الأكابر، ولا يستقل القائد برأيه لوحده، وإنما مهما كان القائد حكيم، أيوجد حكيم أحكم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوجد ذكي أذكى من النبي صلى الله عليه وسلم وأفقه من النبي صلى الله عليه وسلم وأقوى من النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي والعزم والتوكل على الله؟ لا يوجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سيرته تربية عملية لنا في الأمور العامة، الأمور التي لا تتعلق بشخصك لوحدك، وكلما كان الأمر يتعلق بالآخرين لا بد من أخذ المشورة. واضح؟ في أمر ثاني استشار النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسمع بأذنه ما يقول الأنصار. لماذا الأنصار بالذات؟ أحسنت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا الأنصار لأنهم كانوا أكثر العدد في هذه المعركة، كانوا أكثر عدد. واضح؟ الأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت العقبة وبيعة العقبة أخذ العهد منهم أنهم سينصرونه ممن دهمه من عدوه في المدينة. إذن العهد فين؟ في المدينة. الذي سيأتيك إلى عندنا سنحميك كما نحمي أنفسنا وأهلنا وأولادنا، ولكن لم يأخذ منهم العهد أنه هو سيخرج بهم للقتال. واضح؟ فأراد أن يسمع رأيهم، فما كان من سعد بن معاذ إلا أن قال قولته العظيمة: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تريدنا بالكلام. في رواية قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ نعم. قال: والله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخذناه معك. في رواية أخرى لم يأتي بها ابن كثير، وهي رواية صحيحة، رواية صحيحة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم ماذا قال سعد بن معاذ؟ قال: لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناه، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد، لو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل يعني إلى برك الغماد لفعلنا معك. ما هو نطلع لين بدر؟ لا، لو أمرتنا أن نذهب بالإبل نغزو معك إلى برك الغماد. فين برك الغماد؟ برك الغماد تقع جنوب القنفذة. القنفذة عندنا في المملكة، لما هل ذهبتم من هنا إلى مكة بر؟ من الذي ذهب عن طريق البر إلى مكة يأخذ عمره؟ يرفع يده. أرى ما رحتوا رحلة عمره مع رحتوا بالباص ولا لا؟ ارفعوا الأيادي أشوف. أيها النكارون، ما كان لكم ذهبتم وأنتم في الطريق نزلتم من العقبة ومشيتم في الطريق إلى أن أتيتم مكان على اليسار في الطريق اسمه القنفذة، القنفذة مدينة بعيد من القنفذة وهي تعتبر إحدى القرى التابعة إلى القنفذة، تبعد 111 كيلو قبل القنفذة ب 111 كيلو تقريبا، مكان اسمه برك الغنات. يقول لو تبغانا نمشي معك ما إلى بدر، من المدينة إلى برك الغنات نضرب أتباع الإبل فعلناه معك، لفعلنا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، إما النصر وإما الشهادة. تفضل.
ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من بدر، وركب صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا ثم انصرف. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذه قصة فيها طرفة، القصة التي ستأتي هذه فيها طرفة فانتبهوا لها. لما بعث علي وسعد والزبير إلى بئر بدر يلتمسون الخبر، هل عير قريش التي جاءت ولا جيش قريش الذي جاء؟ اسمع ما الذي حدث. تفضل. فقدموا بعبدين، أكمل.
فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهم أصحابه لمن أنتما؟ فقال نحن سقاط لقريش. فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به، لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك. فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضرب قالا نحن لأبي سفيان، فإذا سكتوا عنهما قالا نحن لقريش. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما أخبراني أين قريش؟ قال وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم؟ قال لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم؟ فقال يوما عشرا ويوما تسعا. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000.
أحسنت. القصة لما ذهب علي وسعد والزبير وجدوا عبدين لقريش فمسكوه، لمن أنتم؟ فيقولون نحن لقريش. فهم لا يريدون هذا الخبر، ليس عندهم استعداد، نحن عددنا 300 وما استعدينا، وليس معنا خيول ولا فرسان وعلى أقدامنا والنوق والجمال معنا قليلة. فيضربوه، قل الحقيقة، انطق بالحقيقة. فلما يضرب يقول عبد نحن لأبي سفيان، فيفرح بالخبر. عبد أبو لأبي سفيان الحمد لله، بنروح بسرعة نأخذ العين ونرجع المدينة، لا نريد المعركة. هل هم لا يريدون المعركة جبنا؟ ردوا لا، ولكن غير مستعدين، لا يوجد استعداد. فيفرح ويسكت، فلما يسكن يرجع العبدين يقول انت رصدت رانا بقريش، فيضربوه يقول لا خلاص ابو سفيان. فجاءوا به من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يصلي. فلما خلص من الصلاة، انتهى من الصلاة، قال لمن أنتما؟ قال لقريش. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قالوا لأبي سفيان يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده أنكم تضربونه إذا صدق وإذا كذب تركتموه. ثم كم عدد القوم لا يعلمون، فقالوا يذبحون، كم تذبحون؟ قال نذبح كل يوم مرة 10 بعارين، هذا جمع بعير عندنا في اللغة السعودية أو أبعرة، ومرة نذبحوا أو ننحروا 9، قال إذن 1000، إذن على البعير الواحد كم؟ 100، يأكله 100. وقال إذا العدد من 900 إلى 1000. تفضل.
نعم. وأما بسمس بن عمرو وعلي بن أبي أرباب،
هؤلاء الاثنين اللي أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ماء بدر يأخذون الأخبار، قلنا سنرجع إليهم، بسمس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء، ما الذي حصل لهما؟ اسمع.
فإنهما ورد ماء بدر فسمع جارية تقول لصاحبته ألا تقضي
صاحبتها
أحسن الله لصاحبتها ألا تقضيني ديني، فقالت الأخرى إنما تقدم البعير غدا أو بعد غد فأعمل له وأقضيك. فصدقها مجد بن عمرو، فانطلقا مقبلين لما سمعا ويعقبهما أبو سفيان.
يعني القصة بسمس ابن عمرو رضي الله عنه وعدي ابن أبي الزغباء ذهب إلى البير، وكان ما كانوا يركبون بعيرا، فسمعوا جارية تقول لأختها أو صاحبتها متى تعطيني الدين حقي، يوجد دين، متى تعطيني مالي؟ قالت غدا أو بعد غد تأتي العير، لم يقولا تأتي الإيش، يأتي الجيش، يأتي العير، فأشتغل عندهم أطبخ لهم أعمل لهم، فإذا أخذت المال سددتك. من مع الجاريتين؟ واحد اسمه مجد بن عمرو، مجد بن عمرو مع أبي سفيان. فقال مجد بن عمرو صدقت يعني صدقيها، العير بتيجي ونعطيها. فصدقها مجدي. فلما سمع بسمس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء ذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه الخبر. تفضل.
نعم. فانطلق مقبلين لما سمعا ويعاقبهما أبو سفيان، فقال
لما ذهب الاثنين جاء أبو سفيان مع العير، وصل بعد ساعتين بيوم أيا كان، وكان مجدي فين؟ عند الماء، عند البير ينتظر العير. فقال أبو سفيان القائد رضي الله عنه وأرضاه بعد ما أسلم بعد فتح مكة، قائد ذكي جدا، فقال أبو سفيان هل أحسست أحد من أصحاب محمد؟ قال مجدي لا، ما رأيت أحد من أصحاب محمد إلا أني رأيت اثنين راكبين نزل عند تلك الأكمة، عند ذيك الشجرة. فانطلق أبو سفيان إلى مكان الاثنين ونظر، فأخذ بعر الإبل ففتفته ليرى البعير هذا ماذا يأكل، لو أنه يأكل عشبا أو يأكل شجرا لعرفت أنه من البوادي، ولكن لو يأكل علفا، الناس يقدمون له علف معين، فإيش معناه؟ أعرف هذا العلف من فين. فأخذ البعر وفتفته فوجد فيه أثر النوى، نوى إيش؟ نوى التمر، لأن النوى التمر هذا يقدم للجمال والإبل تأكله، واضح؟ فلما رأى هذا النوى التمر في العلف أثره قال هذا علاف يثرب، هذا إيش؟ هذول هم قريبين مننا، هذا قريبين مننا. فماذا صنع؟ فغير الطريق، عرفهم أين هم، هنا لو مشيت كده سأقابلهم، فغير الطريق. وبعد ما غير الطريق أرسل لقريش تروا عيركم سلمت. أنا عرفت فين القوم والعير سلمت، خلاص ارجعوا ما عاد في حرب. سنعرف ماذا فعلت قريش بعد ذلك، تكبرت لأن الله وصفهم قال خرجوا من ديار ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. لا تكونوا كهؤلاء، خرجوا بطرا كبرا. سنعرف ماذا صنعوا. أكمل.
نعم. فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بعر بعيرهما ففتح فوجد فيه النوى، فقال والله هذه على إف يثرب، فعجل بالعير إلى طريق الساحل فنجا، وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير ويأمرهم أن يرجعوا. وبلغ ذلك قريشا فأبى ذلك أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثة ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان.
القيان المغنيات. قال ارجع ارجع أبو جهل. ولذلك يوجد من يسير إلى حتفه رغم أنفه. قال لا والله لا نرجع، بل نذهب إلى ماء بدر ونجلس فيها ثلاثة أيام بجيشنا ونشرب الخمر وتيجي المغنيات يغنون حتى تسمع العرب بنا وأننا جلسنا وأن المسلمين هربوا، فتهابنا العرب تهابنا العرب. في واحد عاقل من قريش اسمه الأخنس بن شريق وقومه من بني زهرة، قال لا والله ماني رايح، نحن ذهبنا لنحمي الإيش؟ نحمي إيش؟ نحمي العير، والعير سلمت. لماذا أدخل نفسي في مراهنة أقاتل أو لا أقاتل؟ فرجع الأخنس بن شريق. لم يقاتل في غزوة بدر من بني شريق من بني زهرة إلا اثنين. من هم الاثنين هذول؟ تعرفون من يعرف هذا الاسم؟ محمد بن شهاب الزهري. من هو؟ فين أهل السنة؟ المحدث أبو محمد بن مسلم. تمام؟ اثنين عمين لأبيه، عمين لأبيه، أعمام أبي الزهري، اثنين من أعمامه. وضحت؟ هم الاثنين فقط الذين شاركوا في غزوة بدر من بني زهرة وقتلوا مشركين. بني زهرة كلهم سلموا إلا اثنين. من هم الاثنان؟ أعمام والد الزهري الإمام المحدث. وضحت؟ أكمل يا شيخ. قال وتضرب على رؤوسنا القيام.
نعم. وتضرب، قال وتضرب على رؤوسنا القيان فتهابنا العرب أبدا. فرجع الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة قاطبة وقال إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وقد نجت، ولم يشهد بدرا زهري إلا عما مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله والد الزهري فإنهما شهدان.
إذا هو ليست أعمام آسف، ليست أعمام والد الزهري، جده مسلم، جده. أنا أخطأت. إذن الذين شاركوا عمين أو عمان لجد الإمام الزهري. واضح؟ تمام.
فإنهما شهداها يومئذ وقتل كافرين. فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر ونزل على أدنى ماء هناك، فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو يا رسول الله.
لا يا شباب، شوفوا في السير يتساهل أهل العلم في نقل أخبار السير، لا يدققون في الأسانيد كثيرا لأنها أخبار، واضح؟ فيتساهلون، ممكن يقولون الحديث الضعيف مرة أو القصة الضعيفة لأنها أخبار تاريخ، واضح؟ ولكن في بعض الأخبار يعني لا تصح مطلقا، مثل قصتين مشهورتين أو ثلاث قصص مرت بنا أو ستمر بنا، قصة الحمامة والعنكبوت في الغار، هذه اشتهرت ملأت الدنيا صح، وهذه منكرة لا تصح، موضوع لا تصح أبدا. ومثل هذه القصة، قصة الحباب بن المنذر حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سنسمع القصة الآن وأقول لكم ماذا قال أهل العلم عنها. تفضل.
يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ قال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال ليس هذا بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله ونعور
ما وراءنا من الكلب، أي كل الآبار التي غيره ندفنها حتى لا يشرب القريش ماء. تفضل.
ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك، وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله.
بس وحال الله، هذه مسألة أخرى. أما قصة الحباب بن المنذر باختصار، قال الإمام الذهبي عن قصة الحباب بن المنذر، قال هذا حديث منكر، هذا حديث ماذا؟ حديث منكر، وليس لهذه القصة طريق تصح منه. قصة الحباب بن المنذر أنكرها الإمام الذهبي إنكارا شديدا، وقال لا يصح لها طريق أبدا، واضح؟ وأيضا قصة سلمان الفارسي أنه هو الذي أشار بحفر الخندق سيأتينا، لا يصح ذلك، وإنما هي من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لهم افعلوا ذلك. هذه مما اشتهرت ولا تصح، كلها موضوعات ومنكرات.
وكان نقمة على الكفار
من الأشياء التي، ولذلك هذا فائدة دراسة السيرة ودراسة السنة عموما، أنك تفهم القرآن، أن الله جل وعلا أنزل مطرا، فكان هذا المطر نقمة على كفار قريش في غزوة بدر، نقمة، وجاء عليهم بخوف ورعب وصعب السير، صعب السير عليهم بسبب المطر، بينما هو كان للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، نعمة عظيمة جدا. لماذا؟ قال الله جل وعلا في سورة الأنفال ماذا قال؟ بعيد تستغيثون ربكم، لا قبلها، لا إيش؟ أيوة، بس هي الآية من أولها، الآية من أولها، إذ يغشيكم النعاس، إذ يغشيكم النعاس النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، قال وينزل، فنزل على الصحابة تنزيل ماء، ما هو مطر، نزل خفيف، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. سبحان الله، فكان هذا المطر رحمة للمؤمنين. تفضل.
ما هدى لهم الأرض ولبدها، وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قريش يكون فيها، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا، ويقول هذا مشرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مشرع فلان، وهذا مشرع فلان. قال عبد الله بن مسعود وهو الذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك إلى جذم شجرة هناك. وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيالها
وخيلائها.
نعم، قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش ولا يكون قتال، فأبى ذلك أبو جهل.
حكيم بن حزام وقتها لم يكن مسلم، ولكنه كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الإسلام كان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم، كان صديقه قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صديقه ويحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحبه. فأراد حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش، يقول: لا تقاتل. فإلا أبو جهل الغبي رفض، فأبى أبو جهل. تفضل.
فأبى ذلك أبو جهل، وتقاول هو وعتبة، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرها وعمره فحمي القوم ونشبت الحرب.
لما رأى أبو جهل أن حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة بدأوا يقولوا: ارجعوا، لا تقاتلوا، ويقول: لا، سنقاتل. سبحان الله، المتكبر يصل بكبره إلى درجة الغباء. والله العظيم لا تجد متكبرا إلا غبي، يعني الكبر يطغى على عقله، يطغى على الكبر المتكبر، سواء رجل أو امرأة. فتجد الرجل المتكبر إذا تكبر يقول: هذا الحق يا أخي، أصلح الصلح خير يا أخي، انتبه، ترى الذي تفعل خطأ. الكبر يرفض: لا، ما يكون إلا رأيي. ولذلك لا تتكبر حتى في الحياة الزوجية. يأتي المتكبر يقول: سأطلق ولا أتنازل، كيف المرأة هذه ترفع صوتها علي؟ ولا يعرف المسكين أن كلنا مساكين يرفع أصواتهم علينا، نحن مساكين يعني، تمام، كيف تفعل كمتكبر؟ والمرأة إذا تزوج عليها زوجها ترفض، صح ولا لا؟ فتتكبر: لا، أنا ما تأخذني، ما تأتي علي امرأة أخرى، صح؟ إلى أن تتطلق، وبعد ما تطلق تجد أنها خسرت كل شيء، كبر. فلا تجد متكبرا إلا غبي. ومن غباء أبي جهل قال: إلا نقاتل. وكاد القوم أن يسمعوا كلام حكيم بن حزام، وكادوا أن يسمعوا كلام عتبة بن ربيعة، حتى أنهم ارتفعت الأصوات بين عتبة وبين أبي جهل. فذهب أبو جهل، عمرو بن الحضرمي هو الذي قتله المسلمون، فذهب إلى أخيه قال: اسمع، اطلب ثأر أخيك، ارفع صوتك في القوم، قل: أخي عمرو. فماذا ذهب فعل أخو عمرو بن الحضرمي؟ كان في الجاهلية كشف العورات عادي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة ولما جاء في حجة الوداع ماذا قال؟ قال: لا يطوف بالبيت إيش؟ عريان. بالعكس، كان العرب إذا جاءوا يطوفون حول الكعبة يتعرون رجالا ونساء، حتى أن المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها هكذا حياء قليلا، بس هي لازم تطوف عريان، أو تشتري لبس من أهل مكة من قريش يسمونهم الحمص، نشتري منهم، لازم منهم، ما يقبل من غيره، اللي ما معها يشتري من شعريان. فتأتي المرأة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، ترفع صوته ويتسعى تقول لا أحل أحد أن ينظر إلى فرجي وإلى عورتي. وكان العرب إذا سمعوا هذه المقولة لا ينظرون، ينزلون رؤوسهم. فماذا فعل أخو عمرو بن الحضرمي؟ كشف عورته، كشف عن مؤخرته، كشف عن إثه باللغة العربية، كشف عن عورته أمام الرجال كلهم، وقال وعمرة وعمرة. فجاءت الحمية قالوا سنقاتل، نأخذ ثأر عمرو بن الحضرمي خلاص. تفضل.
وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده، وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بقوله وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم إيش؟ هذه من سنن القتال أن يكون الصفوف مرتبة والجيش مرتب. وهو يعدل في الصفوف، جاءت قصة لم يذكرها ابن كثير، قصة تعرفونها، وهي قصة سواد بن فزية. تعرفون قصته ولا لا؟ كان سواد بن فزية عنده كرش بطنه كبير شوي، فهو واقف في الصف بطنه طالع ومتقدم شوي، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال استقم يا سواد استقم، ونغزه بقضيب من أراك في بطنه. وكان لأن بطن سواد كبيرة، فكان ظاهر، يعني تعرف بعض الناس لأن بطنه كبير جدا، فلو لبس فانيلا ولا لبس يبان بطنه، صح؟ جلد بطنه، فنغزه في جلد بطنه. فقال سواد آذيتني يا رسول الله، يا بطني آذيتني يا رسول الله. فنظر إليه النبي ونظر إلى الصحابة، الصحابة ابن الحر اسكت ايش مجنون ايش فيه. فقال يا رسول الله أريد أن أقتص منك، أخذ حقي آذيتني. فقال تعال يا سواد. الصحابة زعلوا، فاللي يتكلم يا سواد اتق الله يا سواد، قال لي تقتص. فقال دعوه، قال خذ يا سواد اقتص، قال اكشف بطنك، قال خذ اقتص. فقال الرسول اكشف بطنك، انت طعنت بالبطن وبطن مكشوفة، صحيح ولا لا؟ اريد اقتص وبطنك مكشوفة زيي. فكشف رسول الله عن بطنه، فأخذ سواد يقبل بطن الرسول ويبكي ويقبلها، يمسح وجهه في بطن رسول الله. قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله نحن ذاهبين إلى الغزو الآن، معركة، ولا أعلم نرجع ولا لا نرجع، فأحببت أن يكون آخر شيء من الدنيا أن تمس بشرتي بشرتك. شفت استغلال الفرص؟ حظ سواد ولا ما هو حظه؟ هنيئا لسواد. قال أردت أن يكون آخر شيء أن تمس بشرتي بشرتك يا رسول الله. انظروا إلى حب الصحابة لحبيبكم صلى الله عليه وسلم. يا جماعة كانوا يحبون النبي حبا عجيبا الصحابة، ولذلك اختارهم الله للصحبة. ترى الله جل وعلا لم يختر هؤلاء القوم هكذا، لا يصلح مع النبي إلا هؤلاء. ولذلك يقول أحد الكفار لما سألوه ماذا رأيت؟ قال رأيت ملك كسرى، ولا رأيت ملك قيصر، والله ما رأيت أحدا أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد، فإنهم يتسابقون في خدمته، بل يتسابقون على نخامته إذا تبلها، إذا تبل ما يجبون نخامة يتبركون بها عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان كذا يجوز نتبرك بالمشايخ؟ يعني بعد الدرس تجي تتبركوا بي أنا أستاذكم ودرسكم ينفع نروح نتبرك بمشايخنا وعلمائنا؟ إيش رأيكم نذهب إلى مشايخنا ونقول تفصل في يدي لأتمسح بها يجوز؟ هذه بدعة، هذه خرافات، هذه خرافات. حتى إني رأيت واحد في الفيسبوك يقول لأتباعه، يقول لهم تعالوا قبلوا يدي فقد مست رسول الله أمس، يقول إن شاف الرسول سلم عليه الباش. الله يأخذ عقلك أكثر ما هو. ماذا تقول في هؤلاء؟ احمد الله على العافية، احمد الله، ترى من جد هؤلاء متخلفين. وهم صدقوه لما قال كذا بكر فأخذوا يقبلون يده وكذا. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يثبتنا على الحق والأمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فهذه في قصة وعدل رسول الله الصفوف، أحببت أن آتي بها. تفضل.
وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع إلى العريش.
هو إلى العريش. إلى العريش.
إلى العريش.
طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم صنعوا له عريشا مثل المكان يستظل به وينظر إلى المعركة، وقف ليلة الجمعة يصلي طول الليل وهو يدعو ويقول اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض، اللهم انصرني، اللهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه سقط الرداء وهو يدعو، ورسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يقول على رسلك يا رسول الله والله إن الله ناصرك. هل شارك الرسول في المعركة ولا لا؟
ما جلس في العريش، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في المعركة، وأبو بكر نزل وشارك في المعركة، حتى إن علي رضي الله عنه كان يقول لقد رأيتنا يوم بدر. اسمع ماذا يقول علي، يقول لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسا، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. يقول علي ونحن في المعركة إذا اشتد الوطيس رحنا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبنا وراه نحتمي بالرسول، والرسول في المعركة هو أشد واحد وأقرب واحد للعدو من رسول الله. إذا الإيمان قول وعمل ولا لا؟ قول وعمل ولا ما هو قول وعمل؟ والدعوة قول وعمل ولا لا؟ والجهاد قول وعمل ولا لا؟
فإذا دعوت إلى أمر فكن أول الممتثلين به، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طب إذا جهدت نفسي إن أكون أول الممتثلين ما استطعت، يعذرك الله، بس اجتهد أن تكون أول الممتثلين. من قواعد الدعوة اكتبوها عندكم، اكتبوا هذه القاعدة، قاعدة في الدعوة إلى الله، اكتبوها عندكم واحفظوها إلى أن تشيب لحاكم، ها، إلى أن تكبروا. من لم يكن له في نفسه خير، من لم يكن له في نفسه خير فليس للناس فيه خير. من لم يكن له في نفسه خير فليس للناس فيه خير، ولكن من كان في نفسه خير يدعو إلى قيام الليل ويقوم، إلى التقوى ويتقي، إلى صلة الرحم ويصل، إلى التسامح ويسامح، هذا ينتفع الناس به، ينتفع الناس به. تفضل يا شيخ.
وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة، فقالوا لهم من
كان من عادة القتال أن يخرج مبارزة في البداية، عادة، فخرج ثلاثة من
قريش. من هم؟ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. عتبة بن ربيعة هو ولده الوليد وشيبة بن ربيعة. خرج من جيش النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: عوف ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رباح. فقال القرشيون: من أنتم؟ فقالوا: نحن من الأنصار. العرب عندهم ترى العرب فيهم شيمة وقيمة والرجولة والشجاعة حتى مع عدوك. فقالوا: أكفاء كرام. لم يسبوهم، قالوا: من أنتم أصلا؟ من تقدم؟ من أنتم عشان تقاتلون؟ قالوا: لا، أنتم أكفاء وكرام، ولكن لا نريد أن نبارزكم، إنما نريد بني عمنا، نريد اللي خرجوا من مكة وجوكم أتينا بهم. فخرج من؟ علي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب، ثلاثة أسود. اسمع ما الذي حصل. تفضل.
فقتل علي الوليد وحمزة، وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين.
وقرنه بضربتين، وقرنه يعني علي قاتل الوليد، فقتل علي الوليد فكبر المسلمون، وحمزة قتل عتبة فكبر المسلمون. وقيل أن حمزة قتل شيبة. أما عبيد بن الحارث فذهب إلى قرنه. من يعني قرنه؟ يعني عدوه، يعني الذي هو معه ضده في المبارزة، سواء كان من، سواء كان عتبة أو شيبة على حسب الروايات. فعبيد بن الحارث ضرب عدوه ضرب بالسيف، وعدوه ضربه ضرب بالسيف، الاثنين سقطا. فلما سقطا هجم علي وحمزة على عدو الحارث، هجم عليه فقتله، ثم حمل عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قطعت رجل حمزة الحارث عبيدة، قطعت رجله وكان الدم يسيل، وكان الجرح هذا جرح فاسد، فسد تعفن. فأخذ يمرض وتزداد الحمى عليه حتى مات وقد اصفر لونه، قال: مات بالصفراء. كمل يا شيخ.
في الصحيح أن علي رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية ووقعة بدر بعد ذلك، إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية، ثم حمل الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه، وجعل أبو بكر يصلحه عليه ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك،
بعض مناشدتك ربك، بعض، يعني قلل منها شوي، قلل خلاص يا رسول الله، تفضل.
بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك وعدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فذلك قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع.
قال: أبشر يا أبا نعم من رفع رأسي كذا، ثم قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. بمعنى في وجهه غبار المعركة. في وجهه إيش؟ غبار النقع، غبار المعركة. وفي رواية أنه قال هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، أي بمعنى إيش؟ الغبار في وجهه. أبشر يا أبا بكر، تفضل.
وكان الشيطان قد تبدى لقريش في سورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم مدلج فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم
سراقة. من تذكرون سراقة؟ الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. الشيطان تمثل بشكل سراقة بالضبط، وهذا فيه دليل على أن الجن يتمثلون بأشكال الناس. ولذلك بعض غلاة الصوفية، غلاة التصوف، لما يقول لك رأيت الرسول أمس ويحلم بالله ويقول رأيت الخضر ورأيت موسى، ترى بعضهم صادق، جاءه الشيطان في شكل هؤلاء أو جاءه في شكل واحد وقال أنا رسول الله، خلاص أنا الخضر. فيأتي الشيطان سراقة بن مالك، لماذا؟ لأن قريش وهي تسير قالوا نحن نخاف من بني مدلج، نخاف منهم أنهم قد يعترضوننا، لأن سراقة لم يوافق على أن يغزو قريش النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قال أنا أجيركم من بني مدلج، يلا واضح، فاطمأن، تفضل.
وذلك أنه خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم،
يخافوا أن بني مدلج يطلع قريش من هنا، يدخل بني مدلج على مكة يأخذون إيش؟ يأخذون أموالهم وأهليهم وكذا، تفضل.
وذلك قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منك إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال ورأى ما لا قبل له به ففر وقاتلت الملائكة كما أمره الله عز وجل. وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنا قرنه،
يطلب قرنه يعني يطلب عدوه يلحده،
نعم، فإذا به قد سقط أمامه،
يعني واحد مسلم يلحق بالفرس أو يلحق العدو فيجد أن العدو سقط، سقط. وإذ به ملك من الملائكة قتله.
ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم فأدرك فأسرى، وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، فقتل منهم 70 وأسروا 70
وأسروا 70، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70،
فقتلوا 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم. فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس أبو جهل، وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله، قتله معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء، وتمم عليه عبد الله بن مسعود فاحتز رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بذلك.
تعرفون قصة مقتل أبي جهل من معاذ ومعوذ بن عفراء، تعرفونه ولا لا؟ من يعرف قصته يرفع يده. طب نختصرها، عبد الرحمن بن عوف كان واقف وفي جانبه شابان صغيران 15 سنة، واحد على اليمين وواحد على اليسار. يقول عبد الرحمن بن عوف فاستصغرتهما وتمنيت أن بجانبي ناس أشداء يحموني وأحميهم في المعركة. فإذ بي واحد من يمين يقال معاذ واليسار معوض. فنغز عبد الرحمن بن عوف: يا عم يا عم. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ فين فين من الناس أبو جهل؟ فين هو؟ فين؟ أريد أرى أبو جهل. قال: ولماذا تسأل عنه؟ قال: لقد سمعت، اسمع، سمعت أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لأقتلنه. لماذا يريد أن يقتل؟ لأنه سب رسول الله. قال: فتعجبت، فقلت: هو ذاك الرجل الضخم اللي هناك. أبو جهل كان رجل ضخم، هو هناك. فإني الذي على يساري ينهزني دون أن يسمع صاحبه: يا عم. قال: أنا. قال: أين أبو جهل؟ فين أبو جهل؟ قال: لماذا تسأل عنه؟ قال: لقد سمعت أنه يسب محمد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسب النبي، والله لأقتلنه. يعني الاثنين هذول عندهم مشروع معين، مشروع حياتهم قتل أبو جهل، هدفهم من المعركة بس أن يقتل أبو جهل، وبعدها خير نموت نقتل في سبيل الله، نرجع نقتل غيره، بس أنا عندي هدف أساسي، الحيوان هذا أقتل، المتكبر لا أقتل. قال: ها هو. قال: فسررت بهما. يقول: ما إن بدأت المعركة إلا قلت: هذا صاحبكما. اقترب أبو جهل. قال: فانطلقا كالصقرين. تخيل اثنين شباب صغار ينطلق مثل الصقر، كل واحد يسبق الثاني، حتى أتي أبا جهل. تفاجأ أبو جهل بشابين صغار. أبو جهل كان ينتظر أحد، أبو بكر، عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد من الكبار يقابل. ما ظن ولا خطر على باله أن شباب صغار يأتونه، فهجم عليه فضرباه ضربة واحدة، كل واحد من جهة، فسقط. من الذي ينظر إلى الموقف؟ عبد الله بن مسعود. وكان أبو جهل ممن أدى عبد الله بن مسعود، فلحقهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود عنده مشكلة. ما هو؟ عبد الله بن مسعود كان قصيرا، دقيق الساقين، ضعيف الجسد، فلما سقط تسلق عبد الله بن مسعود أبو جهل، كان يتسلق شجرة، كان يتسلق صخرة، فتسلق تسلق إلى أن وصل إلى رأسه ومعه الحرباء يقطع بها سكين. فنظر إليه أبو جهل فقال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. عبد الله بن مسعود أصلا لما رآه قال: هذا فرعون هذه الأمة. لما سقط أبو جهل قال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا هو فرعون. أليس فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى؟ هذا مثل فرعون. فذهب إليه فمسكه من شعره، وأبو جهل ما يستطيع يعمل شيء، ضربة معاذ ومعوض أثرت، فاشتد رأسه، قطعه قطعا. ثم جاء عبد الله المسعود وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوض ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد أتى للنبي قال: أنا الذي قتلت أبو جهل. قال الثاني: لا والله يا رسول الله، أنا الذي قتلت أبو جهل. قال: والله أنا الذي قتلته يا رسول الله. فالرسول قال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. تفضل. وعتبة وشيبة.
وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أمر بهؤلاء كلهم عليه الصلاة والسلام السبعين،
فسحبوا إلى القليب،
إلى القليب،
وصحبوا إلى
القرية بئر من الآبار في بدر.
ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم وقال بئس عشيرة النبي، كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونشرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرشة ثلاثا، ثم ارتحل بالأسارى والمغانم وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري. وأنزل الله في وقعة بدر سورة الأنفال. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفرة قسم المغانم كما أمره الله تعالى، وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صبرا، وذلك
ضربت النضر بن الحارث ضربت عنقه صبرا. كل من قتل في غير المعركة وقتل يسمى قتل صبرا، بأن يصلب هكذا أو يعلق ثم تقطع رقبته، هذا يسمى أنه قتل صبرا. لأن النضر بن الحارث من أكثر من أذى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وذلك لكثرة فساده، وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرثته أخته وقيل ابنته قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام. ولما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله.
هذه من الأشياء ذكرها ابن هشام، أن أخت النضر بن الحارث رثته وقيل ابنته بقصيدة عظيمة في الرثاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها فقال لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله. ولكن هذا حديث لا سند له، لا يوجد سند، ذكر ابن هشام بلا سند، لا يعرف للنبي هذه المقولة بأي سند، لا يوجد حتى سند ضعيف، ذكر ابن هشام هكذا، فهي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. تفضل.
ولما نزل عرق ضبي
الضبية،
ولما نزل عرق ضبي أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارة ماذا يصنع بهم، فأشار عمر بن الخطاب بأن يقتلوا، وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء، وهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فحلل لهم ذلك، وعاتب الله تعالى في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه بيان هذا كله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن الفداء جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم 400، واضح؟ يعني كل واحد يدفع عنه 400 دينار، واضح؟ أو 400 درهم، هذا أقل فداء، ويوجد من فودية 4000 درهم، يعني هي 400 درهم أقل فداء، ومنهم من فودية 4000 درهم، ومنهم من فدي بأن يعلم من كان من الأسرى يعرف الكتابة والقراءة، يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، فإذا تعلم 10 تركه. هذا دليل على إيش؟ أهمية العلم في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل يأخذ أسير يقول أترك استعلم 10، فهذا من أهمية الإسلام، اهتم بالعلم والتعلم. تفضل.
ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مبصرا منصورا قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره وأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المنافقين في الدين تقية.
بعد غزوة بدر دخل عبد الله بن أبي سلول ومن معه في الإسلام، أعلن الإسلام تقية، خافوا
من النبي صلى الله عليه وسلم.
غزوة بدر مليئة بالفوائد، ولكن أعطيكم 10 أو 11 فائدة مختصرة. ومن ذلك من فوائد غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يعلمنا الأخذ بالأسباب. من أين أخذناها يا شباب؟ أن الله يعلمنا الأخذ بالأسباب من مواقف كثيرة، ومنها أليس أن جبريل قابل بطرف جناحه يهلك الكفار؟ طب لماذا ينزل جبريل على فرسه ومعه ملائكة ويؤيد بألف من الملائكة؟ ليه؟ ليعلمنا الله جل وعلا ألا نعتمد بس على دعائه وعلى جنده، نعتمد على أنفسنا. ولذلك لو أن الملائكة هم الذين انتصروا للمسلمين، هل سينسب النصر للمسلمين ولا للملائكة وإلى قدرة الله؟ صح، ولكن أراد الله أن ينسب النصر للمسلمين. المسلمين قاتلوا وجاهدوا، وهؤلاء الملائكة جاءوا كعادة الجيوش كمدد فقط، وإلا فإن الله يعلمنا جاهدوا وقاتلوا وابتلوا السبب. الله كثير ما يعلمنا في القرآن للأخذ بالأسباب، ولذلك يقول لمريم هزي إليك إيش؟ طب ليش؟ ما هو لما كانت في المسجد معتكفة أتى لها بعنقود عنب وهي جالسة مكانها، وزكريا سألها من أين لك هذا؟ ماذا قالت؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صح، طب وهي تولد؟ ما هي بحاجة الآن إلى التمر كما كانت في المعتكف. قال لا، هزي إليك بجذع النخل. وأيوب تعبان مريض ما يقدر حتى يرفع يده، لما دعا ربه قال اضرب برجلك، ارفع رجلك بس واضربها على شوية الندى اللي في الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب واشرب منه، مع أنه ليس مضاد حيوي وليس ما، ولكن بدل السبب. فهكذا في غزوة بدر، الله يعلمنا الأخذ بالأسباب صحيحة. من الفوائد والدروس جواز النكاية بالعدو بأن يقتل الرجال وتأخذ الأموال وتسبى النساء. طب الإسلام دين رحمة، ليش تفعلون هذا؟ من اعتدى عليكم فاعتدوا، هم لو فعلوا بنا لفعلوا أكثر من ذلك. ألا نرى الآن اليهود ماذا يفعلون في إخواننا؟ ردوا، تركوا أحد، قتلوا النساء ولا لا؟ اغتصبوا النساء ولا لا؟ قتلوا الأطفال، أخذوا الأموال، هدموا البيوت. فلما نأتي نحن نسير نقول لا حرام، إحنا ما نفعل ذلك، لا نفعل ذلك. العين بالعين والسن بالسن، نكاية بالعدو جائزة، خاصة في ميدان المعركة مثل ما يفعل بنا نفعل بكم، حتى يهابون ويقولون لا سيفعلون بنا كما نفعل بهم. أيضا من فوائد غزوة بدر جواز التجسس على العدو. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بسبس وغيره ولا وأخذ أخبار العدو. أيضا في فائدة من الفوائد في غزوة بدر
من الأسرى أمية بن خلف.
ما مر عليكم هذا الاسم؟ مر ولا ما مر؟ تذكرون أمية بن خلف كان يعذب من؟
بلال.
كان يعذب بلال، كان يعذب المستضعفين والمسلمين في مكة. فلما رأى بلال أمية في الأسر ماذا صنع بلال؟
قال والله لا سلمت إنسا. قالوا يا بلال هذا أسير. قال والله لا يسلم. يا بلال يا ابن الحلال. وأمية ينظر إليه مثل القطر، مثل القطر ينظر إلى بلال، والله لا يسلم. من اللي مع بلال؟ المستضعفين الآخرين اللي في مكة. يوم رأى قال قالوا ما بك يا بلال؟ قال أمية. فقالوا أمية لكي يعذبنا. فهجم بلال ومن معه من المستضعفين على أمية وهو في الأسر فقتلوا. قتلوا قتل. هل عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لهم كيف تقتلون الأسير؟ كيف تجرأتم عليه؟
لا. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم ماذا كان يفعل أمية.
أنت اللي كنت تقول لي تعذبني وأنا أقول أحد أحد، ها تضع الصخرة على صدري، ها تعال.
وقتلوا. استفاد الفقهاء أنه لا يجوز قتل الأسير إلا بإذن الأمير، ولكن لو قتل أحد المسلمين الأسير لمصلحة راجحة دون إذن الأمير يجوز له. يجوز له. في أسير جالس نمشيه يقعد يتماوت عشان ينتظر الجيش يأتي، فهنا لا امشي يا ابن الناس، يقول تعبان انتظروني، وهو يعرف هذا الأسير يعرف أحكام المسلمين، لا يستطيع هؤلاء العسكر أن يقتلوني إلا بإذن أميرهم، فيصبر وأنا تعبان لحظة، هو ينتظر المدد. يجوز العسكري يقول له طيب يقتل مكانه ويمشي، لأن هذا مصلحة راجحة. واضح؟ ولكن الأصل أن يكون بإذن الأمير والقائد. من الفوائد في غزوة بدر أن الشهيد من السنة أن يدفن مكانه، أن يدفن في مكانه الذي مات فيه أو الذي استشهد فيه. لا يصح أن نقول للشهيد أنه مات، إنما هم شهداء، هم أحياء عند ربهم، فيقول يدفن مكانه. ولكن لو كان في مصلحة راجحة أن يدفن في غير مكانه يجوز. أيضا من الفوائد أهمية الشورى، وأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشير خاصة في الأمور العامة. الشورى لا بد من الشورى. من الفوائد العجيبة الله يقول وجزاء سيئة سيئة، صح؟ هؤلاء كفار قريش وصناديدها ألم يكونوا يعذبون المسلمين؟ ألم يكونوا يعذبوا المسلمين في مكة ويفعل لها الأعاجيب بهم؟ الله أتى بهم إلى بدر جزاء سيئة سيئة مثلا، ليقتلوا وليعذبوا. أيضا من الفوائد ثق بتدبير الله لك، ثق بتدبير الله لك. من أسماء الله المدبر، صح؟ خرج المسلمون للعير وعددهم 300. قال ابن كثير ولم يحتفل النبي احتفالا كبيرا، لم يعجش، ولكن الله دبر أن تحصل غزوة بدر، صح؟ ثق بتدبير الله. دخلت تخصص لا تريده ولم تجد الله ودخلته، ثق بتدبير الله لك، الله يريد لك خير، الله يريد لك خيرا. اخترت
زوجة فلم تكن كما تريد ولكن تزوجتها خلاص اقبل تدبير الله لعله خير،
هذه سيكون فيها خير، اقبل تدبير الله.
تاجرت تجارة فخسرت مع أنك بذلت الأسباب كلها إنك ما تخسر وخسرت، اقبل تدبير الله لك، الفشل كبسولة النجاح، ستنجح فيما بعد.
وهكذا ثقوا بتدبير الله لكم يا شباب،
توكل على المدبر جل وعلا، طوض أمرك له وابذل السبب الصحيح وابشر بالخير. يخوفونكم يقولون ما في وظائف، صح؟ لن تجدوا وظائف، ما فائدة تخصصك الذي أتيت فيه هذا؟ ما في، لن تجد رزق، ادخل في تخصص يحتاجه الناس، وانت دخلت في تخصص مقتنع به وتحبه، من الرزاق؟ وانت اتيت لوجه من؟ وتحضر هذا الدرس لوجه من؟
بالله عليك يخيبك الله؟
رد
من يخيبك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء،
والله يعدكم ايش؟ مغفرة منه وايش؟ وفضلا.
ثق بتدبير الله لك.
من الفوائد قصة البعير، انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي ويركب علي، بعدين يمشي ويركب الآخر هكذا، ويقول ما أنتما بأقوى مني ولا أنا أغنى عن الأجر منكما، ويمشي ويركب مرة ويمشي مرة، هذا تواضع القائد. النبي صلى الله عليه وسلم سيرته تربية عملية، ما يقول تواضع ويجلس على البعير ويخليهم يمشوا، ينزل يمشي معه ويدعو في المعركة ويكون أول واحد أقرب الناس للجيش. انظر إلى التربية العملية. لا يصلح أن تكون مربي، لأن منكم من سيكون مربي لطلاب، منكم من سيكون معلم لطلاب. أسأل الله أن تتوظفوا عند الله، قولوا آمين. أحلى وظيفة فين؟ عند الله، تدعو الناس إلى الله، تعلم الناس دين الله، ولكي يتعلم الناس كن قدوة عملية، علم وعمل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها قصة سواد الذي قلناها، كم فائدة أعطيتكم إياها؟ 9؟ ها؟ 9. نأخذ العاشرة. العاشرة فيها التربية على أهمية العلم، التربية على أهمية العلم، وذلك أن بعض الأسرى كان يعلم أبناء المسلمين. أسأل الله التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. و